أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. المتحصل في هذا البحث الذي ذكرناه مؤخرا أن يقال إن مدعي جريان قاعدة الانصراف في العام إن كان مقصوده جريان القاعدة في أداة العموم كما يظهر من السيد القزويني رحمة الله عليه، فالحق هو عدم الجريان لعدم إمكان التشكيك في الأداة ولعدم إمكان التشكيك في الأداة لعدم استعمالها في الأفراد ولعدم اتصافها بالكلية. وإن أراد مدعي الجريان أنها تجري في العام بمعنى مجموع الأداة مع المدخول كما هو المصطلح، يعني كلمة كل عالم أو كلمة العلماء أو كلمة العقود في أوفوا بالعقود وما شابه ذلك، فهو حق. ونقول بأن قاعدة الانصراف تجري في العام، وذلك لإمكان التشكيك لوجود الدلالة على الأفراد من جهة وصدق الكلية من جهة أخرى كما عرفت. وبهذا التحقيق يمكن أن نجعل ذلك وجها من وجوه إرجاع النزاع إلى كونه نزاعا لفظيا، فنقول من منع عن جريان قاعدة الانصراف ناظر إلى العام كأداة عموم، ومن أجرى قاعدة الانصراف ناظر إلى العام كمجموع الأداة مع المدخول. وبهذا يتم الكلام في هذا البحث. البحث الجديد ضمن مباحث قاعدة الانصراف وما أرسلته على المجموعة، من كون الأفراد المنصرف عنها اللفظ مسكوتا عنها بالنسبة إلى الخطاب الدال على الحكم، أم أنه يستفاد من الخطاب الدال على الحكم انتفاء الحكم عنها ولو بثبوت ما يقابله. إذا ورد مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وفرضنا بأن المنصرف إليه لفظ ما لا يؤكل هو خصوص الأعجمي من هو خصوص عجماوات من الحيوانات، والمنصرف عنه هو الإنسان. فالمنصرف إليه حيوانات، والمنصرف عنه هو الإنسان. فهل هذا الانصراف يؤدي إلى وجود دلالتين؟ الدلالة الأولى مانعية غير مأكول اللحم عن الصلاة بالنسبة للحيوانات، والدلالة الثانية عدم مانعية الصلاة فيما يرتبط بالإنسان. يعني لو واحد مثلا ستر العورة في الصلاة بثوب مصنوع من شعر الإنسان أو من جلده، فالرواية كما تدل على المانعية بالنسبة لغير المأكول في الحيوانات تدل على الصحة في المأكول في بالنسبة للإنسان. أو يقال لا، بالنسبة للإنسان يكون مسكوتا عنه. وهذا نظير ما يقال في جملة من مباحث المفاهيم، والثمرة تظهر فيما لو ورد دليل خاص يدل على المانعية بالنسبة إلى الإنسان. فعلى القول الأول إذا كانت دلالة الانصراف ترجع إلى دلالتين يقع التعارض، وعلى القول الثاني لا تعارض في البين. قبل تحقيق هذا الأمر لابد من تحرير محل النزاع. التعارض الآن ما قلنا أنه أيهما نرجح، لكن أصل التعارض أو البدوان موجود إذا قلنا لها هذه الدلالة. طبعا يعني مثل المفهوم، إذا جاءك زيد فأكرمه، مفهومها ماذا؟ لا تكرمه إذا لم يأتي، أليس كذلك؟ فلو ورد دليل يدل على إكرامه حتى لو كان مسافرا فيقع التعارض. الآن أيهما نرجح، الدلالة المنطقية الدلالة المفهومية؟ هذا بحث آخر، لكن هذا تعارض. كذلك فيما نحن فيه لا بد قلنا من تحرير محل النزاع في هذه المسألة. أذكر عندما بدأنا اليوم الأول في قاعدة الانصراف أحد الإخوة الذين يشاركون في الدرس بشكل غير حضوري فأرسل لي أنه في قاعدة الانصراف ما في بحث، أنه ينتهي في جلسة البحث، وقلت له انتظر حتى نرى في مباحث كثيرة وتنفع في الفقه. المهم لا بد من تحرير محل النزاع، فلنلتفت إلى أن الكلام لا بد أن يكون خارجا عن المادة التي يقع فيها الانصراف. فالبحث يكون مع قطع النظر عن خصوصية المادة، طارة مادة الانصراف تقتضي عدم الإجزاء في الامتثال بالفرد المنصرف عنه، وأخرى تقتضي ماذا؟ الإجزاء. فيكون ذلك من القرائن الخاصة، وهذا لا يبحث في علم الأصول، وإنما يبحث أين؟ في علم الفقه. مثلا بالنسبة لآية المسح على الرأس والأرجل، لو قلنا بأن المنصرف إليه اللفظ هو المسح بباطن الكف، فمع المسح بظاهر الكف نشك في الإجزاء. وباعتبار أنه لا دليل عليه، فتكون القاعدة استصحاب ما كان قبل هذا الفعل، فلم يكن على طهارة من الحدث، نستصحب أنه باق على ذلك. وهذا يرجع إلى عدم إجزاء المسح بماذا؟ بظاهر الكف. أما في المثال الآخر في مسألة النهي عن الصلاة في غير مأكول اللحم، يختلف الحال. لو صلى المكلف بثوب مصنوع من أجزاء الإنسان، في هذه الحالة عندنا دليل على الإجزاء. ما هو دليل الإجزاء؟ قاعدة لا تعاد، بناء على شمول القاعدة لصورة الإتيان بالمشكوك عمداً. هذا وإن كان محل خلاف بين الفقهاء، لكن ذكرت في بعض المباحث الفقهية في كتاب صلاة الجماعة أن الصحيح وفاقا للسيد الخوئي جريان قاعدة لا تعاد حتى في صورة العمد، وإن كنت أخالف السيد الخوئي في الدليل على ذلك، له دليله ولي دليل. فحينئذ لو صلى الإنسان مثلا بثوب مصنوع من بعض أجزاء الإنسان، مقتضى قاعدة لا تعاد أن نقول بصحة ماذا؟ الصلاة. فهذا لقرينة خارجية، فيكون فلا يصح للفقيه أو للأصول أن يستند إلى هذه الموارد لترجيح أحد القولين في المسألة، لأنها هذا لقرينة داخلية أو لقرينة خارجية. فإذا مصب البحث في هذا المطلب لو خلينا مع ذات قاعدة الانصراف، مع قطع النظر عن المورد الذي تجري فيه هذه القاعدة. فهل ما أدري واضح المطلب؟ فهل مقتضى الانصراف أن يكون الفرد أو الحصة المنصرف عنها في حكم المسكوت عنها، أو أنها خارجة عن الحكم المذكور في الخطاب ومندرجة تحت ما يخالفه؟ الصحيح هو الأول. وذلك لأن الانصراف يرجع بالدقة إلى قرينة على التقييد. ولذا نلاحظ أكثر علماء أصول بحثوه ضمن مقدمات الحكمة. الآن البعض مثلا أعطى خصوصية للانصراف فجعل عدم الانصراف مقدمة مستقلة من مقدمات الحكمة، لكن بالدقة عدم الانصراف يرجع إلى المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، وهو عدم وجود قرينة على التقييد، لأن قرينة التقييد لا تنحصر بقرينة لفظية، الانصراف قرينة على التقييد. فإذا كان مرجع الانصراف إلى التقييد فسوف لن يزيد الانصراف عن التقييد بالوصف مثلا، وقد ثبت في محله في علم الأصول أن التقييد بالوصف ليس له دلالة على المفهوم، وبالتالي غاية ما يفيد الانصراف أن المنصرف عنه لا دليل على شمول الحكم له، الحكم المذكور في الخطاب. لقائل أن يقول إنه يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أن المنصرف عنه اللفظ لابد أن يكون محكوما بحكم مخالف للحكم المذكور في الخطاب. فمثلا السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب الانتصار يقول: وليس لهم أن يقولوا إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل في إلى ما يغسل في العادة، ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره، وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت. هذا الشاهد ذكرناه سابقا. فنلاحظ أن السيدة المرتضى رتب تالي فاسد على دعوى الانصراف، أنه لو كان قوله تبارك وتعالى فثيابك فطهر ينصرف إلى الغسل بالماء لوجب أن نلتزم بأنه لو غسلنا بماء الكبريت لا يطهر. هذا اللازم لا مجال له إلا إذا اخترنا أي قول أن المنصرف عنه اللفظ يثبت له حكم مخالف. منصرف إليه يطهر، المنصرف عنه ماذا؟ لا يطهر. والفقهاء لم يناقشوا السيد المرتضى في هذه الملازمة، ناقشوه في شيء آخر. الجواب عن ذلك أنه إنما حررت محل النزاع لدفع مثل هذه الإشكالات. عدم القول بالطهارة ليس من الضروري أن يكون ناشئا من دلالة قاعدة الانصراف مفهوما على ذلك، بل باعتبار أن هذا الثوب كان نجسا بحسب الفرض وغسلناه بالفرض النادر، الغسل بالفرض المتعارف عليه دليل فثيابك فطهر، الغسل بالفرض النادر ليس عليه دليل. إذا ليس لي عليه دليل فيبقى الثوب محكوما بالنجاسة، لا أن قاعدة الانصراف دلت بالمفهوم على بقاء نجاسته. فإذا مثل هذه الموارد لا يمكن أن يستند إليها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا مطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
شيخنا، هل يمكن للصواب أن الصراط يعني القطع في مقام التحديد كما ذكروا في بعض الحالات التي إذا وجد وصف وقع في مقام التحديد يثبت المفهوم؟ بس أنا ما عندي وصف، عندي انصراف إلى فرد.
ألا تلاحظ معي أن نعم صحيح، مثلا في الجملة الوصفية حتى على الرغم من ذهاب مشهور المحققين المتأخرين إلى عدم ثبوت المفهوم له، لكن مع ذلك قالوا إذا وردت في مقام التحديد يثبت لها المفهوم. لكن ألا ترى معي أن هذا الانصراف الذي هو ليس شيئا قيل في اللفظ، وإنما في كثير من الأحيان قد يكون منشأه متأخرا عن الخطاب، أو على الأقل فهمه يكون متأخرا، لا يمكن أن يعتمد عليه المتكلم لبيان أنه في مقام التحديد. اتفقنا؟ يعني ليس مثل الشيء المذكور في اللفظ. يعني أنت تقول بما أنك في مقام التحديد واعتمدت على قرينة الانصراف فإذا أنت تريد المفهوم، مش هكذا نقول في القيد؟ بما أنك في مقام التحديد واعتمدت على ذكر الرجل عندما سأله إلى من نرجع من القضاة قال ارجعوا إلى رجل، حتى الجملة اللقبية صار لها مفهوم لأنه في مقام التحديد. أما الانصراف ليس بهذه المثابة، لأنه ليس شيئا أصلا قد لا يكون ملتفت إليه المتكلم ولو في العرف، التفتنا، وإنما هو شيء يتكون في ذهن المخاطب في ذهن السامع، بخلاف القرينة اللفظية هو شيء يصدق عليه أنه اعتمد عليه المتكلم. فرق بينه، وهذا أشبه ما يكون مثلا بالقيد المبني على الغالب. كيف ذكروا أنه القيد المبني على الغالب يجب أن يخرج عن محل النزاع في باب المفاهيم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال لأن هذا القيد مبني على الغالب فهذه لا يكون لها مفهوم حتما. فإذا كان الانصراف يوجب الانصراف، يعني قاعدة الانصراف تنصرف إلى الغالب، إلى الغالب من الأفراد، فيكون كما لو ذكر الغالب. كيف لو ذكر الغالب لا يكون للجملة مفهوم؟ كذلك فيما نحن فيه.
بكل مورد فيه انصراف المنصرف عنه له حكم مغاير لهذا الحكم، سواء بأصل أو باستصحاب.
نفس له، لكن هذا هو هذا الكلام، أنه هذا الحكم المخالف أو الموافق لا يكون ببركة الانصراف.